بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، ففي غزوة بني المصطلق انتصر المسلمون على الكفار، ثم بعد الغزوة ازدحم جيش المسلمين على بئر ماء، وبسبب الزحام كسع رجل من المهاجرين أو غلام من المهاجرين غلاما من الأنصار. وجاء في الحديث أن هذا الرجل كان عنده شيء من المزاح، أو حتى قال الراوي وكان رجلا لعابا، كسع يعني ضرب دبر غيره برجله، فكسع غلام من المهاجرين غلاما من الأنصار. غضب الأنصاري غضبا شديدا وقال: يا للأنصار. فقال بعض المهاجرين في مقابل هذه الدعوة: يا للمهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى أهل الجاهلية، ما بال دعوى أهل الجاهلية. قالوا: لا يا رسول الله، إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها خبيثة، وفي رواية: دعوها فإنها منتنة. تأملوا الإخوة، المهاجرين والأنصار، هذه الألقاب ألقاب شرعية، جاء القرآن بمدحها والثناء على أهلها، كما قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. لكن لما استعملت هذه الألقاب على سبيل التعصب وأدت إلى التفرق، تحولت إلى دعوى أهل الجاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى أهل الجاهلية، وقال: دعوها فإنها خبيثة. فالتعصب للفرق والجماعات والتحزب لها، هذه كبيرة من كبائر الذنوب، قد يغفل عنها بعض الناس، يظن أنه بتحزبه لجماعة معينة أنه يريد أن ينصر الدين، وهو في الحقيقة يقع في كبيرة من كبائر الذنوب. وفي الحقيقة هذا التعصب لا يأتي على الإسلام إلا بالشر، لأن الأصل في الإسلام الوحدة، هذا الدين دين جماعة واحدة لا جماعات، كما قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إلهنا واحد، نبينا صلى الله عليه وسلم واحد، قبلتنا واحدة، منهجنا واحد، كتابنا واحد. وقال الله جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ويقول العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب، ذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما المخرج؟ قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فهذه البدع تفرق الأمة، المناهج المنحرفة تبعد المسلمين عن المعين الصافي، عن الإسلام الصافي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الافتراق، قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال في رواية: هي الجماعة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فالإسلام هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ما كان عليه سلف هذه الأمة الذين هم أعلم الناس بالدين وأحرص الناس على الخير. فلذلك على المسلمين جميعا أن يعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله، وأن يسيروا على هدي الصحابة رضي الله عنهم، بذلك يقل الخلاف. الخلاف لا بد منه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. ليس من الإصلاح أن تجمع كل هذه الجماعات الباطلة وتقول: نحن كلنا أمة واحدة، نحن كلنا على يد واحدة، الذي يعبد غير الله والذي يشتم الصحابة والذي يبتدع في الدين بدعا شنيعة. لا، هذا مصادم لهذا الحديث. التفرق واقع في الأمة، لكن الواجب على المسلم أن يكثر من سواد الناجين، أن يجمع الناس على الحق لا على الباطل، مع الرفق واللين والدعوة بالحكمة، بذلك تجتمع القلوب بإذن الله. حتى لو قللت الشر فبهذا تجتمع الأمة، إذا كان هم المسلم الجماعة لا الفرقة، كان هم المسلم أن ينصح أخاه المسلم لله، يبين له الحق ويغلفه بغلاف الرحمة والأخوة، فبهذا تجتمع القلوب. ربما اختلفت بعض وجهات النظر، وربما أصر بعضهم على ما هو عليه، لكن على الأقل لا يشذ عن جماعة المسلمين. فهذا أمر عظيم الإخوة، دين الإسلام دين جماعة، دين الإسلام قائم على الجماعة. فأعظم عبادة في الإسلام، عبادة عملية، الصلاة، تقوم على الجماعة، صلي الصلوات الخمس في المساجد، ثم يوم الجمعة يجتمع المسلمون اجتماعا أسبوعيا، والأعياد اجتماعات سنوية للمسلمين، والحج الاجتماع السنوي الأعظم للمسلمين. هذا الدين قائم على الجماعة. فالذي يدعو بدعوة فيها تعصب، فيها تحزب، فيها تفرق، فهذا في الحقيقة قد وقع في كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. ولهذا جاء في الحديث عند الترمذي وغيره من النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى بدعوى أهل الجاهلية فإنه من جثى جهنم، يعني من ركام الشيء المجموع، جثى، من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله، كما قال الله جل وعلا: هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا الله تعالى سمى هذه الأمة بهذا الاسم الجميل، المسلمين، هو سماكم المسلمين من قبل في الكتب السماوية، وفي هذا في القرآن، لأن هذه الكلمة تدل على الاستسلام لله وحده جل وعلا، وهذه حقيقة دين الرسل جميعا. والمسلم والمؤمن هذه أسماء شرعية كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والناس في زمن النبوة إما مؤمن أو مسلم، وإما كافر، وإما منافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر. لكن بعد ذلك تفرق الناس وابتدعوا في الدين بدعا، فمن هؤلاء من كان منافقا دخل في دين الإسلام يريد إفساده من الداخل، كما هو حال عبد الله بن سبأ اليهودي الذي ابتدع بدعة الرفض وسب الشيخين والصحابة رضي الله عنهم. فهو زنديق ومنافق لكن أظهر الإسلام. ثم انطلت بعض الشبهات على بعض المسلمين، هم ليسوا بمنافقين لكن ربما تلبسوا ببعض هذه البدع، من تعطيل الصفات، من سب الصحابة، من الإرجاء، من الخروج على ولاة الأمر، وكل يظن أنه على حق. فلما ظهرت هذه البدع المختلفة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يتميز الحق من الباطل، جاءت ألقاب للمسلم حتى تميزه أو حتى تميزه عن أهل الباطل. فيقال أهل السنة والجماعة، أهل السنة، أهل الحديث، لأنهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل الطوائف الأخرى تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتخالف ما عليه الصحابة، لهذا يقال أتباع السلف الصالح أو غير ذلك. هذا فقط من باب التمييز، ليس من باب الافتخار أو التحزب، وإلا فالأصل في كل مسلم أن يكون من أهل السنة وأتباع السلف، لأن كل مسلم في قلبه أنه يريد أن يتبع الحق، القرآن والسنة، ويحب الصحابة ويريد أن يتبع هدي الصحابة. لا تظن أن أهل السنة أو أتباع السلف فرقة محصورة أو حزب معين، لا، هم جماعة المسلمين، هم السواد الأعظم. وأما أهل البدع أو من عنده بدع فهؤلاء قلة في الأمة في الحقيقة، وإلا فالمسلم الذي هو على الفطرة هو في الحقيقة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا سئل الإمام مالك رحمه الله، قيل له من أهل السنة؟ فقال أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي. فتلاحظ أن أهل البدع منهم من يتعصب إلى إمامه، الجهم بن صفوان قالوا جهمي، ورافضي أو قدري نسبة إلى البدعة أو خارجي. فأهل السنة تمسكوا بالكتاب والسنة على فهم الصحابة رضي الله عنهم. فلهذا على المسلم أن يدعو الناس إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، حتى يخلص هؤلاء الناس من الأهواء المضلة والبدع الشنيعة. أما التفرق والتحزب فهذا الإخوة لا يجلب على الأمة إلا الشر. فمن المفاسد أن هذه الفرق فرقت الأمة ومزقت شملها وأثارت بينها العداوة والشحناء. ثم ثانيا يعقد الولاء والبراء على هذه الفرق والتنظيمات، فكل واحد يوالي جماعته، وربما أبغض أخاه المسلم، ربما كان من الصالحين من العباد لكن لأنه ليس من حزبي أنا أبغضه، فأصبح الولاء والبراء على غير الإسلام، أصبح على هذه البدع. مفسدة ثالثة تتفرع عن المفسدة الثانية أن هذه الفرق أنشأت أخوة غير أخوة الإسلام. إنما المؤمنون إخوة، المؤمنون إخوة، يعني الذي جمع بينهم هو الإيمان. لكن هذه الجماعات أصبحت فيها المحبة والأخوة بناء على الانضمام للحزب، ما دام هذا معنا يجد في قلبه ميلا ومحبة له ولو كان عنده مخالفات، وفلان ليس من حزبي لكنه ممكن يكون من الصالحين، لا يحب الذي من حزبه وجماعته أكثر من محبته لفلان. ثم أيضا هذه الجماعات تؤدي إلى التلاعب بمسألة شرعية خطيرة، وهي البيعة لولي الأمر. لأن الغالب على هذه الجماعات، بل لا تخلو جماعة من هذه الجماعات في النهاية إلا ما تخلو من مبايعة أمير الجماعة، وهذا ربما ما يعرفه من ينضم إلى الجماعة لأول وهلة، لكن لما يدخل في التنظيم الحزبي والسلم الهرمي شيئا فشيئا بعد ذلك يلزم، أنت الآن معنا لابد أن تبايع فلانا. وكم سمعنا من القصص في هذا في بعض الجماعات التي قد يكون ظاهرها شيء من الخير لكن في النهاية ترجع إلى مبايعات سرية واجتماعات حزبية. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من تعدد البيعة، وأنه من فارق جماعة المسلمين مات ميتة جاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. والجماعة هي جماعة المسلمين في المجتمع الإسلامي الذين بيعتهم وطاعتهم لولي الأمر لحاكم البلد، هذه جماعة المسلمين. أما أن يبايع فلانا وفلانا رئيس الحزب الفلاني أو الجماعة الفلانية فهذه في حد ذاتها كبيرة من كبائر الذنوب، لأن هذا فيه نقض لبيعة الحاكم. ولهذا هذه الجماعات تجد أن الحزبية المقيتة تقوم على التسليم بآراء الجماعة، يعني لو أمير الجماعة يأمر أتباعه بأمر يسمعون له ويطيعون، قدمونه على على طاعة الحاكم حاكم البلد. فهذا هو الواقع في الحقيقة، وهذه مفسدة أيضا، يعني تهدد بالفتنة في البلد، وهذا الذي يجر على البلدان التفرق والتحزب، ثم يتحول هذا التفرق الفكري إلى تفرق واقعي بالقتال وسفك الدماء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: من قاتل تحت راية عمية، ويجوز عمية، العمية يعني الأمر الأعمى الذي لا يعرف لا يستبين غير واضح، من قاتل تحت راية عمية، لماذا يغضب لعصبه؟ خلاص يقاتل لأجل أن هذه جماعتي، طب على ماذا تقاتل؟ على أي دين تقاتل؟ لنصر من؟ المهم أنا تبع هذه الجماعة. قال: من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبه أو يدعو إلى عصبه أو ينصر عصبه فقتل فقتلة جاهلية، والعياذ بالله. ثم من مفاسد هذه الجماعات أن هذه الجماعات فيها تحجيم للإسلام، ولا ينظر إلى الإسلام الدين العظيم الشامل لكل مجالات الحياة، لا ينظر إليه إلا من زاوية ضيقة في حدود هذه الجماعة، يصبح الإسلام عند بعض الجماعات هو القتل والإرهاب، كما عند الخوارج المارقين، عندهم الدين أنك تخرج على ولي الأمر، هذا هو الأمر معروف عن المنكر، هذا هو الدين. بل عند هؤلاء الخوارج أنك إذا ما قتلت ما أرقت دما ما تكون معهم حقيقة. علامة صدقك أن تقتل والعياذ بالله، وهذا موجود قديما وحديثا. حتى الخوارج الأول كما يذكر في التاريخ كانوا إذا انضم معهم أحد يدفعون إليه أسيرا يقولون له اقتله، إذا قتله يصدقونه، إذا ما قتله ما يصدقونه. وهذا موجود الآن كما عند الدواعش مثلا، داعش عندهم هذا، إذا استولوا مثلا على قرية إذا ما خرجوا معهم يقاتلون معهم إذن هم خوان، ما يقبل منهم هذا. فهذا فيه تحجيم للإسلام، أصبح الإسلام فقط معناه القتل. وكذلك بعضهم أصبح الإسلام عنده إمامة علي، حتى جاء في كتب التفسير عندهم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، قال ولا يشرك بإمامة علي أحدا، هذا موجود في كتب هؤلاء. فأصبحت مسألة الإمامة، إمامة علي، الدين كله يرجع إلى آيات التوحيد، ذم الشرك كلها معناها عندهم الإمامة. أصبح عند بعض الجماعات الإسلام كله في الزهد ولبس الصوف والانعزال عن الدنيا والانعزال وترك طلب العلم، وغلى بعضهم حتى خرج إلى أفكار إلحادية من وحدة الوجود وأن الله في كل مكان بذاته، والرقص زعما أن هذا من ذكر الله، إلى غير ذلك من الأمور المحدثة في الدين. وهكذا تصبح كل جماعة عند مثلا بعض الجماعات المعاصرة الذين هم من أذناب الخوارج، الإخوان المسلمون مثلا، أصبح عندهم الدين عبارة عن السياسة والوصول إلى الحكم، هذا هو دين الإسلام عندهم، الحاكمية. وربما كان المجتمع فيه صور من صور الشرك الأكبر، غلو في الأولياء والأضرحة، لا يهتمون بهذا، لا يهتمون بتعليم الناس الدين والعقيدة والعبادات والأخلاق، وإنما أصبح الغرض الأكبر كيف نصل إلى الرئاسة والحكومة ونغير الواقع، ثم حتى لو وصلوا ما يغيرون شيئا، الأمر إذا بني على باطل فهو باطل. وهكذا جماعات منحرفة مختلفة، أصبح هذا في تحجيم للإسلام، بخلاف أهل السنة ينظرون إلى الدين كله. نعم قد يختص إنسان مثلا في تفسير القرآن، هذا في الحديث، هذا في الفقه، هذا، لكن الكل يعني يجتمعون على عقيدة واحدة ومنهج واحد. أو ربما يكون هناك مثلا يعني هذا يعمل في مركز تحفيظ أو في جمعية خيرية أو في جمعية دعوية، لا بأس، ليست هي فرق وجماعات وإنما أمور تنظيمية فقط. فإذا هذا من مفاسد هذه الجماعات. ثم أيضا من المفاسد، نختم بهذا، أن هذه الجماعات في الغالب تنقسم على نفسها إلى أحزاب وتفرخ جماعات أخرى، فتزيد الأمة تمزيقا وتشتيتا، كما نرى في الخوارج كيف ينقسمون، تنظيم القاعدة ثم داعش ثم كذا ثم كذا وهكذا. أما أهل الحق فلا يختلفون، أهل الحق ليس بينهم مصالح دنيوية أو حظوظ نفسية حتى ينقسموا إلى أقسام، وإنما يجتمعون. أهل الحق من سماتهم الاجتماع، كما قال أو كما سموا بذلك أهل السنة والجماعة، لأن الحق يجمع ولا يفرق، الحق واحد فيجتمع الناس عليه والحمد لله. ومهما حصلت الفرقة فالله تعالى قد رحم هذه الأمة بوجود أهل الحق فيها في كل زمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، والحمد لله. فربما يكون في بعض العصور تضييق على أهل الحق في بعض البلدان في بعض الأزمان، لكن بالنظر إلى العالم الإسلامي وواقع المسلمين عموما، أينما تذهب تجد بعض أهل الحق أو تجد أهل الحق متمسكين بالكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الصالحين، وتجدهم في كل مكان في كل زمان على عقيدة واحدة على منهج واحد، لا يتفرقون ولا يتحزبون، وبهذا ينتصر الإسلام، لأن الإسلام دين جماعة كما عرفنا، وبالجماعة تكون القوة. ولهذا الله تعالى يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فنسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، نسأل الله تعالى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، أن يؤلف بين قلوبهم وأن يصلح ذات بينهم، وأن يهديهم سبل السلام، وأن يخرجهم من الظلمات إلى النور. صلى الله تعالى أن يجمع قلوبنا على الحق، وأن يؤلف بيننا. صلى الله تعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.